قد عدت يا شهر الهدى يا رحمة تسع المدى يا طهر قطرات الندى يا كل معنى للجمال.
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. ما زلنا بحول الله وقوته مع كتاب الصيام حكم وأحكام. الشيخ يتكلم عن صدقة الفطر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. الشيخ الهاشمي يقول الصاع أربعة أمداد، والمد حفنة بكفي الرجل المتوسط، والأفضل أن تقوم بتقدير وزن الصاع من الصنف الذي ستخرج منه الزكاة بنفسه، وذلك بأن تغترف منه أربع غرفات بكلتا يديك ثم تقوم بوزنها، وهو بالتقريب حوالي 2 كيلوغرام من معظم الأصناف تزيد أو تنقص، والاحتياط بزيادة أفضل. يبقى حضرتك عايز تطلع زكاة الفطر، أبسط حاجة إن حضرتك هتروح للرز وتجيب أربع حفن كبار بإيدك وتحطهم وتوزنهم، طلع 2 كيلو 2 كيلو وربع، يبقى معنى كده إنك أنت هتطلع صاع أربع أمداد، يعني هيطلع كله حوالي 2 كيلو 2 كيلو وشوية. والسنة إخراجها طعاما كما كانت تخرج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر، كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام. والسنة أن تخرج الطعام مما يخطط به أهل البلد، ولا يستغني الناس عن الطعام في أي زمن ومكان، والذي يرفض الطعام لا يكون فقيرا ولا مسكينا، ومقدرها صاع عن كل فرد من الأسرة. وجماهير العلماء على عدم جواز إخراجها قيمة نقدا، بل تخرج طعاما كما نصت السنة، وهو القول الموافق للأدلة، فتمسك به وإياك والآراء وإن زينها أصحابها. وليس هذا بمانع من التصدق على الفقراء بنقود، لكن غير صدقة الفطر، فإنه أمر تعبدي، ولله في شرعه حكم قد لا تدركها عقول القاصر. كان أحد الناس حتى بيقول كده إن ربنا سبحانه وتعالى لما شرع زكاة الفطر شرعها حبوب، فالناس تبحث عن أي وسيلة تخرج قيمة، وربنا لما شرع زكاة الفطر شرعها مال، فالناس بتبحث عن أي وسيلة حتى تخرجها حبوب أو ملابس أو ما شابه ذلك. قال أبو سعيد وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر، الأقط لبن مجفف معروف بالحجاز، ونجد يشبه الكشك، الكشك برضو من طعام أهل الصعيد وعبارة عن لبن مجفف. طيب كده بالنسبة للصدقة الفطر يبقى تخرج صاع من طعام أهل البلد. الصلاة عيد الفطر قال الله سبحانه وتعالى ولتكمل العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، فيخرج المسلمون إلى المصلى أرض خلاء يكبرون. الشيخ كتب أصح صيغة التكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرة، ويجوز الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقد صحت صيغتان عن الصحابة رضي الله عنهم، أما الصيغة الطويلة المشهورة في بلادنا في كثير من البلد اليوم خصوصا في بلادنا فلا أصل لها، وأصبح الناس يقولونها كالنشيد في صوت واحد ويمدون مدودا مبالغا فيها لتوافق الألحان، فالله المستعان. فيخرج المسلمون إلى المصلى الدخلاء فيصلون خلف الإمام ركعتين، يكبر في الأولى منهما سبعا وفي الثانية خمسا، يجهر فيهما بالقراءة، ثم يخطب خطبة واحدة ينصرف بعدها الناس، ومن السنة أن يعودوا من غير الطريق التي أتوا منه. ويشرع إخراج النساء لشهود الصلاة حتى الحيض، ولكنهن اعتزلن المصلى ما يصلوش ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. يستحب لمن صام رمضان أن يصوم ستة من شوال قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصوم الظهر. قال إن رمضان كل يوم بعشر حسنات، والثلاثين في عشرة بتلتمية، وستة في عشرة بستمية، يعني كده السنة 360 يوم. ولا يشترط أن تكون فيه متتابعة، ما تصومش ستة بتوع شوال ورا بعض، مش شرط متفرقة. ولا شك أن الأولى للمرأة التي عليها أيام رمضان البداءة بها قبل صيامها ستة من شوال، لأن طبعا الحديث من صام رمضان وهي ما صامتش رمضان كامل، ولكنها لو بدأ بست من شوال وأخرت القضاء جاز، لأن عائشة رضي الله عنها بتقول: كنا نقضي الأيام من رمضان في شعبان للشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن القضاء موسع فيه إلى شعبان الذي لا يليه، بخلاف شوال فإنه شهر واحد وينقضي، والله أعلى وأعلم. وقفنا عند الشيخ التنبيهات، والتنبيهات دي محتاجة تركيز شوية. واحد: لا يثبت شيء في صيام أول رجب ولا السابع والعشرين منه، وجزم كثير من المسلمين أو جزم كثير من المسلمين واعتقادهم أن الليلة التي وقعت فيها حادثة الإسراء والمعراج لا يقوم على أي دليل ثابت، وإنما هو مجرد ظن وتخرص. ثم لو ثبت التأريخ فلا يجوز تخصيصه بالصيام ولا الاحتفال به ولا اتخاذ عيد بالنسبة له. اثنين: لا يثبت شيء في صيام النصف من شعبان. إن الفضل في الليلة، الحديث في الليلة، إن بالصيام الحديث محسن الشيخ الألباني: إن الله يطلع على أهل الأرض جميعا فيغفر لهم إلا مشرك أو مشاح. لأن حاجة لم تثبت عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن حد من الصحابة ولا حتى التابعين في تعظيم ليلة النصف من شعبان. ثلاثة: الأحاديث الواردة في فضيلة الأشهر الحرم ضعيفة، إلا شهر المحرم، شهر الله المحرم. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول إن أفضل الصيام بعد شهر رمضان هو شهر الله المحرم، فده اللي صح فيه الحديث. أربعة: من المنكرات العظيمة صيام الكثيرين لرمضان مع تركهم للصلاة، فمثلهم كمن بنى قصرا وهدم وسرا، بدا قصر وهد البلا كلها. فهذا طبعا لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركه فقد كفر. وإن اختلفنا بقى فالكفر أكبر والكفر أصغر، فهو إيه؟ فهو كافر. خمسة: من المكرات العظيمة أيضا محافظة بعض الناس على الصلوات في رمضان ثم يتركون الصلاة بعد انقضاء الشهر، كأن رب رمضان غير رب شوال وسائر الشهور. طيب، ما هو إذا كانت الحسنة بتذهب السيئة، إن الحسنات تذهب السيئات، فكذلك السيئات تذهب الحسنات. أنت بطلت الصيام وبطلت الصلاة، فهذه سيئات تهدم قصورا أو تهدم بلادا من الحسنات. ستة: ليس صواب ما فعله البعض من اعتبار الصاع المتعامل به في المدينة أو في مكة في أيامنا هذه هو المقصود في حديث صدقة الفطر، فليس لدينا ما يثبت أنه نص الصاع الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة مع بعد العهد. إلا أن أعرفه طبعا لأنه ناقل لكلام الشيخ، ولكن أعرفه أنه في إجازة في الصاع النبوي، وأن الصاع النبوي موجود وفيه إجازة، يعني بيدوك صاع بنفس الصاع النبوي. سبعة: أكلة السحور وإن كانت مستحبة وليست واجبة كما سبق ذكره، إلا أنه يلزم الصائم أن يفطر على شيء كلما انتهى من يوم من أيام الصيام، حتى وإن أخر الطعام إلى نصف الليل أو آخره، وبذلك يجتنب الوصال المنهي عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، وقال: إن كان أحدكم فاعلا فإلى السحر، فالنهارده هو حب يواصل فإلى السحر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث الصحيح البخاري: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، قالوا: إنك تواصل؟ قال: إني لست بهيئتكم أو كهيئتكم، إن أبي يطعمني ربي ويسقيني. وفيه أن الوصال وهو وصل أيام الصيام، يعني يصوم يوم السبت مثلا ما افطرش خالص ويصوم الحد، يبقى وصل يومين، وهو في وصل أيام الصيام ببعضها دون إفطار، خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم للخصوصية المذكورة في الحديث. وعليه فالجمع بين الأدلة يختار القول باستحباب السحور لمن سبق له الأكل بعد غروب الشمس، أما من لم يفطر فيتعين عليه تعين، يعني فرض، حتى لا يكون مواصلة. ثمانية: ينبغي تعويد الأطفال على الصيام كما كان الصحابة يفعلون، فكانوا يصومون أطفالهم ويجعلون لهم اللعبة من العهن. كان زمان في الحين والناس الفقراء يجيبوا الصوف بتاع الخروف ويعملوا لعبة للطفل أو القماش المقطع أو ما شابه ذلك. فإذا بكى أحدهم أعطوه اللعبة ليلتهي بها حتى يكون عند الإفطار، كما هو في صحيح الإمام البخاري في باب صوم الصبيان. ومما لا كشف فيه ومما لا شك فيه أن تعويد الأطفال على الصيام منذ الصغر يهون عليهم الصيام وهم كبار، وهذا أمر مشاهد، والعكس بالعكس. فكم شوهد أناس لا يصومون ويشق عليهم الصيام إن صاموا لأنهم لم يعتادوه في صغرهم. 9. لا يلزم من كون ليلة القدر ليلة مباركة أن يكون وقتها جميعا في جميع أقطار الأرض، ولذلك ولك أن تتصور ذلك تماما، حتى إن صام جميع المسلمين في الأرض معا وأفطروا معا، فإن بعض الأقطار تكون نهارا والبعض الآخر يكون ليلة، بينما البعض الآخر ما زال في نهار اليوم الذي قبله وعليه. فلو كانت تلك الليلة هي ليلة القدر فإنها تكون حاصلة في حق بعض المسلمين، وهم الذين يخيم الليل على بلادهم في نفس الوقت الذي يكون بعضهم الآخر ما يزال صائما في اليوم الذي مضى في حق هؤلاء القائمين ليلة القدر. معنى كده أن ليلة القدر ممتدة، يعني حتى الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله لما سئل أن دلوقتي أنا عندي دولة صمت قبل دولة بيوم وصمت قبل دولة بيوم وصمت قبل دولة بيوم، هل تختلف ليلة القدر؟ قال لا تختلف. الشيخ بيقول بأنهم كذلك في مشارق الأرض ومغاربها قد بدأوا صيام اليوم التالي لليل القدر. فإن تصورت هذا مع اتحاد بداية الشهر ونهايته، أنا عليك تصوره إذا اختلفت بداية الشهر. الشيخ بيقول أخذ بأقوال السلف المختلفة في مسألة اختلاف المطالع واعتبارها من عدمه. وإذا لم تتصور هذا جيدا فتصور يوم عرفة، حيث يمكن أن يكون الهلال في بداية شهر ذي الحجة مدودا لكن خلف السحاب، فهم على الناس ولم يروه، فاعتبر اليوم التالي المتمم لذي القعدة. وعليه قام الناس بعرفة في اليوم الذي كان يفترض أن يكون رأوا الهلال أن يكون يوم النحر. فهل تلك الفضائل التي في الوقوف بعرفة وفي فضل يوم عرفة وصيامه وفي مغفرة الذنوب ونحوها لا تكون لهؤلاء المسلمين أو تكون في اليوم الذي كان قبله؟ هذا كله غير صحيح، بل الصحيح أن هذا اليوم الذي وقف فيه بعرفة هو يوم عرفة في حقهم، وهو يوم عرفة عند الله سبحانه وتعالى كذلك وعند ملائكته. ورحم الله الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله لما سئل عن حدوث نزول الله جل جلاله في الثلث الأخير من كل ليلة، فأجاب بمثل ما سبق من تفصيل، قال إن مع اختلاف كل ليلة في كل بلد فإن ربنا سبحانه وتعالى بينزل. فاعترضوا قالوا معنى كده إن الكرسي يخلو منه، قال إن صفات الرب لا تقاس على صفات العبد، فلا ينبغي أن تسأل عن ذلك. لما سئل هل لما ينزل ربنا سبحانه وتعالى يخلو منه عرشه، قال يجب أن نحكم على الله سبحانه وتعالى بأوصافنا ولا بقدراتنا، فالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينبغي أن يسأل عن هذا. الشيخ قال من أن فضل ذلك في كل بلد بحسب الثلث الليلي الأخير ولا إشكال في ذلك، ولا يقال أن هذا يقتضي أن يكون من صفات الله عز وجل أنه نازل دائما وأبدا. فهذا يعني أننا تصورنا كيفية نزوله سبحانه وتعالى وأن لنا ذلك نؤمن بذلك، وإن لم ندرك كيفه مع إيماننا بأن الله سبحانه وتعالى لا يزال مستويا على عرشه لا يخلو منه العرش، وهو جل جلاله فوق السماوات السبع وفوق العرش العظيم العلي والأعلى والمتعال، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر سبحانه وتعالى عن كل نقص وعيب، له الأسماء الحسنى والصفات العليا. وعليه فلا إشكال أبدا لا نقلا ولا عقلا أن تكون ليلة القدر في حق بعض بلاد الإسلام ليلة الأربعاء مثلا، بينما تكون في حق غيرهم ليلة الخميس أو ليلة الثلاثاء. ولا إشكال أيضا أن تكون الليالي الوترية في حق بعض الدول شفعا وفي حق بعضهم وترا، وسبحان من له الحكمة البالغة. ومثله تماما يقال في عاشوراء ساعة الإجابة يوم الجمعة وإجابة الدعاء بين الأذان والإقامة ونحن وذلك. فنسأل الله أن يرزقنا الفقه والعلم في الدين وأن يعلمنا التأويل. هذا وصلى اللهم بارك على سيدي محمد وآله وصحبه أجمعين.